بالنوم أو بالضعف. كذلك في الولايات يجب أن يلزم كل منزلته ويختار لكل عمل ما يناسبه، لكل ولاية ما يناسبها ومن يناسبها ويصلح لها. ولايات كبيرة وولايات صغيرة، كل يختار لتلك الولايات ما يصلح ومن يصلح لها. هذا يعني أهل أن يتعين ويعين في كذا من الولايات الكبيرة، من في سواء الأعمال العلمية أو الأعمال الإدارية. وإذا كانت الولاية يعني تقوم على أساسين، القوة على أمر على الأمر المعين، وعلى الأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فيختار للأعمال من تتوفر في مكان في مكان بحسب الإمكان. وهذا المعنى هو حكم الله في عباده. الله تعالى لا يساوي بين المختلفات، الشرع والعقل كلاهما يقتضي عدم التسوية، أن لا يسوى بين المختلفات وأن لا يفرق بين المتماثلات. اعتبر هذا في ذهن قوله عليه الصلاة والسلام في الأئمة: يا أم قوم كتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سوى فأعلموا بالسنة، فإن كانوا بالسنة سوى فأقدموا بهجرة. الحديث هذا فهذا من إنزال الناس منازلهم، فلا يقدم غير الأقرى على الأقرى. وإذا حصلت التساوي من جميع الوجوه قال العلماء ما الحكم؟ القطعة، لأنه حينئذ تعذر يعني تعذرت المفاضلة، فيصار هي الوسيلة التي ليس فيها يعني تقديم اختياري، إنما هو تقديم بسبب راجع إلى القضاء فقط، إلى القدر وهو القضاء. نعم. لا يوسف.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه.
الحديث جعل عندكم كما في النسخة من حديث أبي هريرة، وفي الشرح عن ذهب القلوب الأضرار جاء فيها عن أبي حرمة أو حرمة، وفي كل منهما الخطأ، كل منهما خطأ، والصواب عن أبي سلمة، الصواب أنه من حديث أبي سلمة قيس بن سلمة الصحابي رضي الله عنه، هكذا في الترمذي والماجه كما ذكر الشيخ، عن أبي سلمة، صواب عن أبي سلمة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. في هذا تهديد ووعيد لمن يضار إخوانه المسلمين، ومن يضار أحدا بغير حق، ففي هذا تحريم المضار، تحريم الإضرار للناس والإشقاق على الناس، يعني بغير حق. مثل ما الإكراه، نعم إكراه بحق وإكراه بغير حق. فالإكراه بأخذ المال قد يكون بحق، فمن منع حقا واجبا أخذ منه ولو كان كارها. ويسأل عن المضر بأخي مالك ومن استوجب عقوبة وجب إنزالها وجب إنزال به، ولو كان فيها مضرة عليه فمن ضار يعني ضار غيره بغير حق وشاق بغير حق شق الله عليه وضره الله سبحانه وتعالى، فالله هو النافع الضار. والضرر الذي يكون مثلا الإنسان على غيره إما بحرمان من منفعة أو بإنزال مكروه، وهذا يشمل كل أنواع الضرر في النفس وفي المال بشتى الوجوه وفي العرض. الحديث جامع وشامل لأنواع الإضرار وأنواع الإسقاط كما تقدم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، يعني يجب أن يكف المسلم يده والأنه عن الإضرار بإخوانه المسلمين. المسلم من سلم المسلم، فهذا المضار خلاف، يعني لم يحقق بحسب هذا ما يقع منه لم يحقق كف الأذى. يجب على المسلم كف الأذى، لا يؤذي أحدا بقول ولا فعل، لا يؤذي أحدا في نفسه، لا يضر أحد في نفسه بقتل أو جرح أو ضرب، ولا يؤذيه في ماله بسرقة بغش باختلاس بخيانة، لا يؤذيه في عرضه في أهله في أهله بسب بسخرية. أهل والجزاء من جنس العمل. أيضا هذا الحديث فيه تبديل على المعنى كما نبه الشيخ رحمه الله في شرح هذا الحديث، أن من دلالات هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، وهذه سنة الله ثوابا وعقابا. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، وجزاء سيئة سيئة، فالجزاء من جنس العمل. الله تعالى يقول يمكرون ويمكر الله، فهذا جار على هذا المنوال. ومن شواهد هذا المعنى من نفس عن كربة من نفس عنكم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يستر على معصيه يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، ففي هذا تحريم الإضرار مطلقا عموما. ومن المضار التي يشير إليها في القرآن ما جاء في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أرادا يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. فيجب المرأة أن تضار يعني الزوج، ولا يجب الزوج أن يضار المرأة. لا تضار والدة بولدها، فلا يضار الوالد الرجل المرأة، وليس لها أن تضار. وكذلك الموصي نبع الله على تحريم الإضرار بالوصية غير مضار، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، إن في جميع يعني الموصي غير مضار. فتعلم المضار في الوصية، تعلم مضار في الشريك لشريكه، مضارة الجار وجاره، لأن يجب يعني دفع الضرر عن الجار. فيجب الجار أن يحدث في بيته وفي ملكه ما يضر بجاره مما لم يكن معروفا ومعتادا، فيها أمور كما يقول الفقهاء لا يزال الضرر بالضرر. ولهذا يتبين هذا العدل ايضا على منوال ما قبله وما بعده انه من جوامع الكلم، وفي الحديث الآخر ما يصل لهذا لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار نفي معناه النهي. نفي معناه النهي لا ينعم عن الإضرار بالغير ومضرة الغير بأي نوع من أنواع المضرة بغير حق. وفي الحديث الذي عندنا فيه ذكر المقابلة وأن الجزاء من جنس العمل. نعم.
وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تنفعا وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي.
هل الحديث هو مما أورده النووي في الأربعين وقال إنه عن معاذ بن جبل وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تنفعا وخالق الناس بخلق حسن. فترمن هذا الحديث ثلاث وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أجمعها الأولى اتقوا الله حيثما كنت. هذه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين والنبيين وعموم الناس. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا. يا أيها النبي اتق الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين اتقوا الله. كم نجد في القرآن من الأمر بالتقوى وصية جامعة وصية جامعة. وأصل التقوى اتقاد الوقاية. أما يضر على أصلها في اللغة وحقيقتها في الشرع حقيقتها اتقاء سخط الله وعذابه بفعل ما أمر به وترك نهاه. فالوقاية من سخط الله وعذابه يمتد الأوامر والاجتناب النواهي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار. إنما تكون الوقاية من النار بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. يعني مروهم بما أمر الله به احملوهم على ذلك. مروهم عما نهى الله عنه. احملوهم على الفرق ترك ما نهى الله عنه. وقوله حيث ما كنت يعني في أي مكان كنت شاهدا مع الناس حاضرا غائبا منفردا مجتمعا في جميع أحوالك في الأمن والخوف والعسر واليسر في جميع الأحوال في الحضر والسفر اتق الله حيثما كنت. هذا يتضمن الأمر بمراقبته سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. فإنه تعالى على كل شيء شهيد فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. كن مع ربك مطيعا له فاعلا لما أمر تاركا لما نهى. اتق الله حيث ما كنت. والتقوى إذا شامل الكل للفعل جميع المأمورات شامل جميع المردين. ولهذا المتقون ما لا وصفهم الله به عزة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ويغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوهم كل هذا داخل في التقوى. وهذا من شواهدها كذلك ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الى قوله الصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. فالتقوى شاملا لجميع امور الدين. لكن اذا اقترنت التقوى بالبر اختص البر بفعل الحسنات والتقوى بترك السيئات. اما اذا افردت التقوى بالذكر شملت فعل المأمورات وترك المنهي اتق الله. ويدخل في ذلك حق الله للدرجة الأولى. وأول ما يدخل في التقوى هي حقوقه سبحانه وتعالى على عباده وما فرض عليهم من شرائع. ثم قال وأتبع السيئة الوصية الثانية أتبع السيئة الحسنة. اجعل الحسنة تتبع السيئة وتعقل السيئة لتذهبها، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأعظم ما يذهب السيئات المرد الحسنة والسيئة أن حسنات العمل وسيئات العمل، لأن الحسنات والسيئات في القرآن نوعان، حسنات وسيئات العمل وحسنات وسيئات الجزاء. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، هذه حسنات وسيئات الجزاء. وقالوا ان الحسنات يذهبن السيئات هي حسنات وسيئات العمل، من جاء بالحسنة من جاء بالسيئة، حسنات العمل وسيئات العمل، وهما المراد في هذا الحديث. وأتبع السيئة الحسنة تمحوا. وأعظم ما يذهب بالسيئات ويرفع السيئات التوبة النصوح، هذه التوبة لا تضيق بأي ذنب. الشرك والأنواع الكفر ينفر تمحى بالتوبة. قال الله في الكفار أهل التثنيت، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. معنى أنهم مدعون للتوبة، فلو تابوا تاب الله عليهم. وقال كذلك في الذين يعذبون المؤمنين والمؤمنات، يعذبونهم في الله، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. معنى أنهم لو تابوا تاب الله عليهم ووقاهم العذاب. فهذه أعظم. وهناك مكفرات الذنوب العملية، الصلوات الخمس والجمعة للجمعة، ورمضان لرمضان، وقيام رمضان، وقيام رمضان، والحج، الأعمال الصالحة مكفرات. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه الوصية الثانية، لأن الإنسان لا بد أن تقع منه شيئا، لا يمكن أن يتحقق بالتقوى على وجه الكمال المطلق، لا بد أن تقع. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما جعله الله ماحيا وواقيا من شر السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحو. الوصية الثانية تتعلق بحقوق الخلق، وخالق الناس بخلق حسن، عامل الناس المعاملة الحسنة. وعالم يدخل فيه ما يجب وما يستحب، ما يجب وما يستحب. فكفر الأذى والظلم والإضرار على واجب من المعاملة الواجبة، معاملة حسنة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كفر الأذى هذا واجب، لكنه من الخلق الحسن. وبدل الحقوق كذلك الحقوق الواجبة من الخلق الحسن، أن يؤدي الإنسان الدين الذي عليه بحب نفسه. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السموحة والسهولة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، فمخالقة الناس منها ما هو واجب، أداء الحقوق بسماحة وبطيب نفس وبسهولة. وهذا من الظلم مطل الغني، مطل الغني ظلم. وكذلك متابعة يعني إنضاي المعسر، إنضاي المعسر من الخلق الحسن الواجب. المعسر المدين المعسر يجب إنظاره، ومن المستحب طلاقة الواجب. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، قلص الكلام. التواضع هذا واجب، لأن الكبر حرام. تقال الناس بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهذه الوصية تفصيلها في الكتاب والسنة بما دلت عليه من واجب ومستحب في معاملة الخلق. إذا قوله خالق الناس بخلق حسن يشمل الإحسان الواجب المستحب وكف الأداء. ومن تفصيل ذلك ما جاء في الآية المتقدمة بل ينفقون في السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإحسان إلى الناس بأنواع الإحسان هو من حسن الخلق، العفو عن المسيء وجزاء سيئات سيئات مثل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو والصبر على أذى الناس واحتمال أذاهم داخل فيها من حسن الخلق الصبر، الصبر على الأذى، العفو، الحلم، توقير الكبير ورحمة الصغير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال ورد السلام وابتداء السلام. يعني هذا كله يصور يعني يبين لنا ان هذه مصايا جامعة فيها شمولية، وتفصيلها يستمد، تفصيلها يستمد من نصوص القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وخالق الناس بخلق حسن، فتضمن هذا الحديث ذكر حقوق الله وحقوق العباد. وإن كان مخالقة الناس بخلق حسن يندرج التقوى، لأن التقوى الشاملة فيها شمولية تتضمن يعني أداء الحقوق وفعل الصالحات لأنواعها مما يتعلق بحقوق الله أو يتعلق بحقوق العباد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ميزها في هذا الحديث، فنص على الوصية الجامعة التي يقصد منها أولا أداء حقوق الله ثم ذكر حقوق العباد. لو قرأنا آيات الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله والذين يبيتون لربهم، إلى قوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، إلى قوله والذين لا يشهدون الزور، والذين يقولون ربنا. يجب فيها ذكر لجملة من حقوق الله وحقوق العباد. نفس الآية المتقدمة ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى والأيتامى والمساكين وابن السبيل السائلين في الرقاب يسألون كما لا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين وهكذا أيضا قوله واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا. آية الحقوق العشرة ذكر الله حقه الأعظم وهو التوحيد، ثم قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجال ذي القربى وجال الجنب والصاعد بالجنب وابن السبيل. هذه آية الحقوق العشرة. هذه الحقوق التسعة بعد حق الله كلها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، بالوالدين وصلة الأرحام وإحسان والجيران واليتامى والمساكين والمماليك وفي حكمهم الخدم وكذلك معاملة الصاحب. وهذه المخالفة كما قلنا تكون بالأقوال وبالأفعال. وخالق الناس بخلق حسن، فما أسعد عبدا تخلق وعمل بهذه الوصايا القيمة الوصايا الجامعة، فاتق الله في سره وعلانيته وأحسن إلى الناس وعاملهم بالخلق الحسن. وأكمل الناس خلقا نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الخلق. والخلق الحسن أيضا مفهوم الخلق الحسن شامل للدين كله، لكن هنا جاء مقلب خالق الناس، فعلم من مراد الخلق المتعلق بحقوق الناس. وإلا فالخلق يشمل ما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد، يدل لذلك قوله تعالى في سورة النبي إنك لعلى خلق عظيم. قيل لأم المؤمنين ماذا كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كان خلقه القرآن، يعني أن خلقه العمل بالقرآن وتأول القرآن، يعتمد بأوامره وينتهي عن نواهيه صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يلزمنا تقواه وأن يهدينا بهداه صلى الله عليه وسلم وبارك. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هل تجوز الشفاعة في الأمور المحرمة؟
والله هذا السؤال ما أدري إيش كيف أفهمه، يعني إيش لو يتكلم السائل يقول الشفاعة في الأمور المحرمة، يعني الإنسان يطلب فعلا محرما من شخص يريده فيأتي من يشفع له في أمور محرمة، ليس السائل يتكلم مثل يعني يشفع ما يعني يعني يشفع واحد يعشق امرأة ولا وهي تتمنع فيأتي شافع ويطلب منها أن يعني أن تحقق له رغبة عليه، هذا كذا يصير؟ واحد يريد أن من شخص أن يعتدي، يطلب من شخص أن يفعل مع ذاك يعتدي عليه، يأكل من يأتي من يريد الشفاعة يطلب منه أن يستجيب لرغبة هذا الظالم. فالسائل الذي يتكلم عن ما في نفسه ما هو الذي في رأسك لما تقول هل تجوز الشفاعة في ايش السؤال؟
في الأمور المحرمة.
في الأمور
المحرمة.
المحرمة. نعم تجاوز. لا تجوز. الجواب الصواب لا تجوز. الشفاعة إذا كانت تؤدي إلى يعني إلى فعل محرم وتعطيه واجب صارت حرام شفاعة سيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة وكله يكون منها. نعم.
يسأل عن حكم الشفاعة الكافر.
الإحسان ينظر في تجوز الشفاعة للكافر فيما يباح من الإحسان إليه، فيما يباح من الإحسان إليه. نفترض ذمي معاهد بيننا فتجوز الشفاعة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول ما هو الضابط للفرق بين الخلق الحسن الواجب والخلق الحسن المستحب؟
الخلق الحسن أن تؤدي الحقوق الواجبة عليك بطيب نفسك، هذا واجب، يجب أن تؤدي الحق بطيب نفسك ولا تماطل. كما في المثال عليك حق يجب عليك أن تؤديه دون أداء، هذا من الخلق الواجب. من الخلق الحسن أن تلاقي أخاك وتتكلم عن كلامه السهل، وكذلك الهدية التي يعني تتعلق بها أخلك الله، بر الوالد، بر الوالدين من حق الواجب، وإن كانوا عندهم في مراتب بر الوالدين من ما هو يعني يشمل أمور واجبة وأمور مستحبة، فالخلق الحسن يشمل الواجبات والمستحبات من حقوق العباد. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم انزل الناس منازلهم، هل هذا يشمل الكافر؟
يشمل ان الكافر يعني ينزل منزلته، يعني هذا يخالف الولاء والبراء؟
ممكن يجعل الكافر منزلته ان يكفر بالمسلم، لا تسوي الكافر بالمسلم، ولا تسوي المعاهد بالمحال، ولا تسوي مثلا النصراني واليهودي الكتابي بالمشرك الوثني. فالكفار ايضا هم على مراتب، ولا تسوي الكافر الكافر لأذاب الكافر الآخر المتسلط المحارب، هذا يشمل عندي الناس كلمة عامة فيها شمولية. الله تعالى يقول أحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حكم الله في شرعه وفي جزائه يعني جار على الفرق بين المختلفات والتسوية بين المتماثلات كما تقدم. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الجزاء من جنس العمل، هل يجوز المسلم أن يضر ويشق على من أضر به وشق عليه؟
بسبب في حدود الشرع، وجزاء سيئة سيئة، واحد سبك ممكن يجوز لك أن تسبه بمثل ما سبك بدون عدوان بدون زيادة. من أخذ مالك يجوز أن تأخذ مالك وطالبه وتأخذ حقك. أما مسألة الظفر هذه فهي بعد الظفر، يعني إنسان له حق على شخص فظفر بشيء أن عن الكلام وخلاف بين الفقهاء مسألة الظفر. فهل يجوز يعني هل يجوز لمن مثلا كان له حق على آخر ثم ظفر بشيء من ماله أن يأخذ؟ هذا فيه خلاف، قيل بالجواز مطلقا وقيل بالمنع مطلقا وقيل بالتفصيل إذا كان الحق شيء ثابت بالبينه فيجوز وإلا لم يجوز. نعم.
أن يقول فضيلة الشيخ، كيف أنصر أخي ظالما؟
كيف أنصر؟ هذا السؤال سئل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال تعجز عن الظلم، تعجز عن الظلم، ففي ذلك نصر الله، لم يفهم من مغبة الظلم وعافية الظلم، تنصر تمنع من الظلم وتنصحه عن الظلم. نعم.
يقول هل يلم من حديث وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار أن الله هو خالق يحل في شيء من مخلوقاته النار؟ هذا معنى الحديث؟
لا، هل في بمعنى على، ليست في الظرفية تكون النار ظرف، لا. وفي رواية لو قرأت حتى لا تزال جهنم يلقى فيها ويتكونها المجيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة، فيها رجلة. وفي رواية عليها قدما، والرواية التي فيها حرف في هي بمعنى الرواية الأخرى، في بمعنى على، كما قال سبحانه وتعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل وكما قال تعالى أولم يسيروا في الأرض يعني على الأرض. نعم.
فضيلة الشيخ يقول طلب مني والدي أن أفعل أمرا مهما بالنسبة لي.
طلب منك الوالد أن تفعل أمرا
مهما بالنسبة لي واستخرت الله 7 مرات لكن لم يرتح قلبي لما أمر به والدي فكيف العمل؟
هذا لا يجاب عليه إلا مباشرة حتى تشرح ما هذا الأمر. ما ينفع السؤال مبهم لا يصح الجواب عليه.
نعم. فضيلة الشيخ ما أفضل المغني أفضل الوسائل التي تعين على حسن الصلاة؟
المجاهدة والاستعانة. مجاهدة نفسك والاستعانة بالله. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لي أحسن الله إلا واصرف عني سيئة الأخلاق. لا يصرف عني سيئة. وكذلك المجاهدة. والكاظمون يكظم الغيظ. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي نعم يملك نفسه عند الغضب يدفع يأخذ باليسار يقاوم يستعين بالله من الشيطان يقعد عند الغضب لا تغضب يعني المجاهدة إذا أرادت نفسك أو يعني انك تخالف شيئا مما ينبغي جاهد نفسك لمخالفه الهوى لا تتبع الهوى هذا اتباع الهوى فجماع يعني السبب المجاهده والاستعانه بالله ومن جاهد واستعان بربه اعانه الله وامده ووفقه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
يقول في قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن هل هذا لفظة الناس تشمل أهل الأهواء والبدع وغيرهم يعني
كل نرجع إلى أنزل الناس نرد هذا الحديث إلى قوله أنزل الناس ما أجل أنزل الناس الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن عليه رجل يعني من المنافقين او من لهم فجور فعلانا الرسول عليه الصلاه والسلام على الكلام وقال ان شر الناس من اتقاه الناس ثقافه الشر يمكن مخالطه باليوم واليتمى يعني دفعا لشره ويبقى به ومن كذلك يمكن كما مضى علينا ان الرسول ربما اعطى بعض الناس العطاء يعني لا لخيريتهم وأهليهم لكن لتعنفهم وكف شرهم ومن شرع الله إعطاء المؤلف قلوبهم يمكن يعني فاعل بلا يمكن أن يخالط من أجل دعوته و أو من أجل كف شره لكن يخشى شره. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هناك من يسمي الكفار بالوجه الآخر يقول إن لحظة الكافر لحظة صعبة في هذا العصر.
لا هذا من هذا توجه نابع من كلام داهنا فإن القول بأن إحنا غير المسلمين نعم هم غير المسلمين لكن يجب أن نقرر إن الإسلام هو الدين الحق وأن كل من تبين بغير الإسلام فهو على باطل يجب أن نقبع بهذه الحقيقة كل من تبين بغير دين الإسلام فهو باطل على باطل على حد قوله تعالى ومن يبصر غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فاليهود والنصارى هم كفار ودينهم باطل ومن مات منهم على ذلك فهو في النار. أما هذه الطروحات الوجه الآخر والرأي الآخر هذه مصانعة للكفار إما يعني انهزامية وضعف وتزلف للكفار وإلا من فساد الاعتقاد والذي حقيقته انه لا فرق بين المسلم والكافر، لا فرق بين المسلم والكافر، بل هم كفار ودينهم باطل، لكم دينكم وتجب البراءة من دينهم. قل يا أيها الكافرون، سورة الكافرون براءة من جميع الكفار. قل يا أيها الكافرون على شامل اليهود والنصارى والوثنيون على اختلافه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلها مصدرها يعني فساد الاعتقاد أو الجهل وضعف الإيمان وضعف ضعف الشخصية، وهي تنبع من الأول قبل كل شيء. فينبغي المسلم الاعتزاز بالإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دنيا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نحن مسلمون على الإسلام. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم. أبد من البراءة من الكفار، براءة منهم ومن دينهم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لكن هذا الذي صار في هذه السنوات الأخيرة كلها ناتجة من تسلط الكفار وهزيمة كثير من المسلمين، الهزيمة النفسية، ومن رفع بعض المنافقين رؤوسهم. يعني المنافقين إذا طوى سلطان يعني ضعف سلطان الحق أهل الحق رفعوا رؤوسهم وفاهوا بما في صدورهم. بعد
السؤال قبل الأخير يقول: ما حكم ما يسمى بلغة العصر الحوار بين الأديان والتعايش بين الأديان القريب؟
أما الحوار إن كان من المراد منه بيان حقية الإسلام وأنه الدين الحق، فهذا من النوع يا أهل تعالوا إلى كلمة سواء. نعم. أما إذا كان الحوار من أجل يعني التسامح وبيان يعني ان ديننا متسامح وانه فيه يعني سهوله وصول من هذا القبيل، لكن المقصود منه التقرب للكفار هذا بعض. اذا كان من بيان ايضا يعني ما افتراه الكفار على الاسلام والمسلمين فهذا من الحق، هذا يرجع الى موضوعات الحوار. والذي يظهر إن الغالب على ما يذكر من هذه الحوارات هو يعني تحقيق المداهنة والمصانعة والتقريب، يعني هناك دعوة للتقريب بين المسيحية والإسلام، تقريب. فبعض هذه الحوارات قد تكون مرتكزة على مبدأ التقريب والدعوة إلى التقريب. بسم الله السلام.
نعم. سؤال أخير يقول: فضيلة الشيخ، نسمع بين الكلمة والأخرى عن تقلب الأحوال لدى البعض من الناس من هداية إلى الضلال أو بعض الضلال، وقد يكون طالب علم هذا المتقلب، فما هو السبب الرئيس في مثل هذه الأحوال المزعجة؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال الذي أتصور أنه يدور في قلب أكثر من شخص.
لا إله إلا الله. في الدعاء المعتبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يطينها إذا شاء ويزيغها إذا شاء. فالتقلب الذي يحصل للإنسان تارة يستقيم وتارة ينحرف أو يتحول من استقامة للانحراف من بعيد أو قريب، راجع إلى تصريف الله للقلوب. فمن كان فيجد الدعاء بالهداية لمن ضل أو انحرف عن سبيل الله أو عن بعض سبيل الله يدعى له الهدى. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. أصل معنى الظلم يضع الشيء في غير موضعه، وهو في الشرع اسم لكل ما خالف شرع الله، وهو ثلاثة أنواع: الظلم الذي هذه الحالة ثلاث: ظلم في حق الله، ولا أقول ولا تقول إنه ظلم لله، فلا يقال إن العبد يظلم ربه بمعصيته أو بالشرك، لكنه يظلم نفسه في حق الله، وما ظلمونه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلم في حق الله وهو السلك، وهو أظلم الظلم، كما قال تعالى: إن السلك لظلم عظيم. ولما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك لم يظلم نفسه. إنسان معرض لظلم نفسه، يعني بالمعصية بالمعاصي بالذنوب. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس الظلم المانع المناسي للأمن والهدى أي ظلم، إنما المناسي كل المنافاة للأمن والهدى هو الشرك. فالشرك هو الذي لا أمن معه ولا هدى. نعم، كل عذر يفوت قدرا من الأمن والهدى، فمن نجا من الظلم كله فاز بالأمن والهدى، ومن نجا من السوء الأكبر فله أمن، فله مطلق أمن ومطلق هدى. لأن التوحيد يحصل به الدخول في الإسلام، ويحصل به النجاة من الخلود في النار. وما كان ظلم العبد نفسه بالذنوب التي بينه وبين ربه من ترك واجب أو فعل حرام، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. فالظالم لنفسه هو الذي يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، ويترجم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم النعر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي الحقيقة لكل من انواع الذنب وغيرهم ظلم من العبد لنفسه. ظلم الشرك هو اعظم ظلم من مسألة. وظلم العباد جمال هو ذهب باع. لكن هذا التصنيف يتبين به الاحكام. فللشرك حكم وخصه ولسائر المعاصي حكم وخصه وظلم العباد له حكم. وهذا ظهر هذا الفرق في باب التوبة احتاج اليه في باب التوبة. فعم الشرك فلا يغفر الا بالتوبة. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويرحم ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الايه هي في غير التائبين في من لم يشرك. اما التائبون فذكر حكمه في قوله ان الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين انفقوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا ايضا في شروط التوبة. التوبة من سائر الذنوب ويتلو فيها الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود. وفي مظالم العباد اشترط شرط رابع وهو رد المظالم وأداء الحقوق. لأنه لا تتحقق التوبة من ظلم العباد في أنفسهم أو دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم إلا برد الحقوق الاستعلال من كان عليه لأخيه. كما فعل الحديث من كان عليه لأخيه مبنى فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فضل معه إذن على مراتب. يدخل في ذلك الكلام في كبائر الذنوب فهي ايضا متفارقه. والله تعالى قد حرم الظلم على عباده بل حرمه على نفسه سبحانه وتعالى كما في العبد القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقوله فلا تظالموا يظهر انه اخص بالظلم الذي يكون بين العباد. ظلم العباد بعضهم لبعض فلا تظالموا. وقد قال سبحانه وتعالى في ما هو في الشرك وهو افتراء الكذب على الله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالآية. هذا ايضا بدرجه الشرك افتراء الكذب على الله والتكذيب بايات الله. هذا من اظلم الظلم ومن اظلم ممن افترى على الله. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين. وقال تعالى والكافرين هم الظالمون. هم الظالمون على الحقيقه ظالمون الظلم الأكبر. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وفي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوء عاقبة الظلم وذلك في قوله ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة يعني أهله يكون في ظلمات. أهل الظلم يكون في ظلمات بينما المؤمنون الموحدون أهل العدل والاستقامة في أموالهم والمؤمنون والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يفعلون بين أيديهم وبأيمانهم. فأهل التوحيد وأهل العدل ضد أهل الظلم وعاقبتهم كذلك. وقال في المنافقين والمنافقات بعد الآية السابقة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا يعني حذرونا انظرونا نقتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فانتظرون في هم في ظلمات كفر في الدنيا وفي ظلمات ظلمهم في الآخرة. فالظلم ظلمات يوم القيامة. فلذلك عليه تعذير بالغ من الظلم. وجزاء الله للعباد قائم على العدل فهو سبحانه كان أعدل العادلين وهو ابن المختار ذرة فهو يجزي العاملين في الآخرة بعدله يجزي المؤمنين بفضله ويجزي أهل المعاصي وأهل الذنب بعدله لا يمن المختار ذرة وإن تكن حسنة أيه ضاعف. فبهذا يعلم أن هذا الحديث من جوامع الحديث يتضمن التحذير من الظلم كله بأنواعه من جميع الذنوب من ظلم العباد ومشروع عند الناس ويأتي تخصيصه أحيانا كما في الحديث الذي ذكرته وجعلته بينكم الناس في عرفهم يخصون الظلم بظلم بعضهم يكون هذا ظلم فلان ظلم فلان وهذا حق الظلم يتبع على الناس في دمائهم أموالهم وأعراضهم هو أحد أنواع الظلم. ومن خصوصية هذا الظلم أنه كذلك لا يغفر لا بد من استيفاء الحقوق لا بد من استيفاء والاستيفاء يكون من يكون من الحسنات من حسنات العدل كما في حديث المفلس أتدعون من المفلس إن بلى يا رسول الله هو من لا درهم له ولا دينار قال المفلس ومن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة فيأتي وقد ضرب هذا وقد شتم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن زلت حسناته أخذ من سيئاته يعني المظلوم من سيئات المظلوم كل طلها على الله ثم طلها. والآيات في كتاب الله في وعيد الظالمين وذم الظالمين ولعن الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين كثير ولكن أكثر في الظلم في حق الله الشرك والكفر وهمه قبل الظلم وقبلنا هم الظالمون الظلم المطلق وكما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وجاء أيضا ظلم العباد في ذكره في مثل قوله تعالى وجزاء سيئات سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغيره. ومن أعظم ظلم الناس صدهم عن سبيل الله إذا كان يعني من ظلم الناس التعدي على حقوقهم وعلى خصوصياتهم في أنفسهم في أموالهم وفي أعراضهم فكذلك صرفهم عن سبيل الله هو أعظم ظلم. وهذا ما يفعله الكفار من أعمالهم الصد عن سبيل الله فيعاقبهم الله بمزيد العذاب كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله يعني صدوا غيرهم صدوا في أنفسهم أعرضوا وصدوا غيرهم يعني صرفوهم وصدقوهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر ان لا تجدروا نعمه الله عليكم. متفق عليه.
هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تجدروا نعمه الله عليكم. نعمه الله يعني نعمه عادي في جميع النعم الا تجدروا نعم الله كما قال تعالى وان تعدوا نعمه الله تعدوا نعمه الله لا تحصوها أي أن تعدوا نعم الله لا تحصوها فهو أجدر أن لا تجدروا وأن لا تحتقروا نعم الله التي أنعم بها عليكم فذلك من كفر نعم الله ومن البواعث على الكفر من بواعث كفر النعمة والتقصير في شكرها على العبد أن يذكر نعمها. هذا مما أمر به الرسل تذكروا آلاء الله اذكروا نعم الله. فمن دعوة الرسل التذكير بنعم الله والتوجيه إلى ذكر نعم الله فإن ذكر نعم الله من البواعث على شكر على شكرها على شكر موليها شكره بتعظيمه ومحبته والثناء عليه وطاعته والقيام بحقه. أما الإعراض عن ذلك فإنه كفران من نعم الله نسيان لله الغفلة يعني ترك الشكر هو كفر من نعم. وإذ تعذر ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فهما متقابلان فقابل الشكر بالكفر. والله تعالى أثنى على الشاكرين فاذكروني اذكركم واشكروني انا بالشكر واشكروني ولا تحصرون وقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور وقال ولكن اكثر الناس لا يشكرون. وفي هذا الحديث ارشاد الى سبب معين على الشكر الى سبب من الاسباب المعينه وهو من الأهمية للإنسان وهو أن ينظر الإنسان إلى من دونه ممن فضل هو عليه. انظروا إلى من هو أسفل منكم يعني إلى من دونكم ممن لم يعط ما أعطيته ولم يتمتع بما تتمتعون به أنتم كما كنا فيه العموم يشمل النعم الدنيوية كالصحة بالبدن وسعة الرزق والولد وحسن الهيئة والدنيا والنعم. ومن حكمة الله أن فاضل بين العباد فاضل بين العباد في عطاء كل يريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير من نجاة. وما من عبد في حال إلا لو فكر وجد من دونه. ينبغي المسلم أن ينظر إلى من دونه، إلى من لم يمتع بما متع به هو من نعم الله، كذلك يبعثه على الشكر. وهذا واقع مخصوص، أنت فعيل إذا رأيت الملك عرفت نعمة الله عليك. المريض المصاب بشيء في بدنه ينظر إلى من ديره فتهون عليه المصيبة،
تهون عليه المصيبة.
فهذا أمر يعني يدركه كل إنسان عاقل يشهد بذلك الواقع. انظروا إلى من هو السلام، إلى يعني تعلم الإنسان من حاله، من حاله مثلا في صحته أو في همومه أو في ماله، يتعلم من حاله في شيء من هذه الأمور فليتدبر عامل وأجلم فتهم على المصيبة، فيبعث ذلك على الصبر وعلى الشكر، على الصبر على ما ابتلي به وعلى شكر ما أنعم الله به عليه وعلى شكره سبحانه وتعالى أن آتاه مما هو أعظم مما هو فيه من بلاء. هذا في الأمور الدنيوية ظاهر، الصحة والمال والولد وما يتعلق بمصالح الدنيا من مطاعم ومشارب وملابس ومراكب، كل هذا يعني التفاضل موجود، هذا ظاهر. إما أن على الإنسان أن ينظر إلى من هو دونه، إلى من هو أسفل، فذلك من البواعث على القناعة والطمأنينة والشعور بالغرفة والحامل على استعظامها النعمة التي يتمتع بها الحمد لله. لكن في الأمور الدنيوية الدينية هل هذا يعني معترض، يعني مطلوب أن ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه؟ هذا في الحقيقة محتمل، ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل. فإن نظر الإنسان إلى من دونه في أمر الدين، يعني الإنسان له فيه حالة، إما أن يكون نظره باعثا له على شكر الله على ما تفضل به عليه، فهو ينظر إلى من ابتلي بالمعاصي والسجور وهو معافى من ذلك فيرتبط بنعمة الله، الحمد لله الذي عافى، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به هؤلاء، فيرتبط فهذا حق. وأن الإنسان نظره إلى هؤلاء يوجب له الإعجاب بنفسه والقناعة بما هو فيه فلا يطلب الأفضل، فهذا منهم قاصر ومدخل للشيطان يمنع صاحبه من المنافسة في الخير والتقدم والمسارعة في الخيرات. الحمد لله يقول ناس يأتوا ناس ما يصلون أبدا، كل يقرأ أن يصلي في البيت كله، يقول أنا يعني أنا بخير، فيرضى عن نفسه ويستثمر الذنوب التي عنده، يستثمر ذنوبه إذا رأى مثلا من ابتلي بالكبائر الفواحش العظام الحمد لله أنا بخير. فإذا كان نظره إلى من دونه يعني يوقفه بهذا الموقف فهذا نظر سيء لأنه يجب له استصغار الذنوب التي عنده واستعظام العمل واستكثار عمله واستكثر عمله. فلا يدافع أهل المسلم التقدم وأهل السبق وأهل المسارعة والخيرات ما يتقدم. فهنا عليهم ينظر إلى من هو أسفل باعتبار وينظر إلى من فوقه باعتبار. أعني في علوم الدين في العلم والدين والاستقامة ينظر إلى من هو فوقه لينافسه ليحتقر عمله وينظر إلى من هو أسفل منه ليشكر ربه على ما من به عليه وعلى عصمته عما ابتلي به كثير من الناس. لابد من النظر إلى من فوق والنظر إلى من هو أسفل منه. فإن نظر إلى لهذا جاء وفي ذلك فليتنافس. هذا شيء نظر أن يتضمن النظر إلى في أمور الآخرة وفي أمور الدين في نظر إلى من فوق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الفقراء جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ذهب أهل البطر بالعجوب نظروا إلى من فوقهم. نعم نظروا إلى من فوقهم فنافسوهم وأسفوا على نفسهم. يكون يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويعتقون ويتصدقون بفضول أموالهم ونحن ليس من أمان نتصدق به. فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما تعلمون من التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة. بمعنى أنهم نظروا إلى من فوقهم ولم ينظروا إلى من هو أسفل منهم فيقنعون ويقول الحمد لله نحن أحسن من غيرنا. والشيخ عبد الرحمن رحمه الله مشى على أن الحديث عام ولكن في أمور الدنيا كما قلنا الأمر واضح ولا يحتاج إلى تحديد ولا تفصيل. أما في أمور الدين فلا بد من هذا التفصيل. في أمور الدين ما نظر إلى من ينظر المكان إلى من فوقه ومن فضل عليه فيغبطه لا أحد يغبطه بمعنى أنه يريد أن يكون مثله. لا حسد إلا بابنتين رجل ما آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار ورجل ما آتاه الله مالا فهو ينفق منه أنا الليل وأنا النهار. فهذا فيه منافع حسن الغبطة ضمن النظر الإنسان إلى من فوقه ففي الخير وفي الدين وفي العلم هذا محمود سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والله تعالى حكيم يعني فاضل بين عباده في جميع الأمور فاضل بينهم في العلم في العقول وفي الدين وفاضل بينهم في الحضور الدينية والدنيوية. فاضل بين الخلق ونبدا إلى ذلك في كتابه. والله تعالى حكيم عليم في عطائه ومنحه يعطي ويمنع بحكم لا مانع منه عطاء ولا يعطي منه. فإذا نظر الإنسان إلى من فوقه في ما فضل عليه من الأمور التي يطلب المنافسة بها قال إنه ينافس يجاهد نفسه ويسأل ربه من فضل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضل. يعني في هذا في الأمور التي الممكنة التي يمكن أن يبلغ الإنسان ويمكن أن يكون نسل إليها، وإن لم يدركها فقد فهمته ونيته ورغبته هي قد يبلغ بها منزلة من سجل عليه. فهذا الحديث علاج الدواء، دواء من النفس من داء الغرور والغفلة والاقتراب والطموح إلى ما لا إلى ما يحقر ويوجد احتقار النعمة. نظر الإنسان في أمر الدنيا إلى من فوقه يفعله يحتقر نعم الله عليه. ولهذا قال في الحديث فإنه أي نظره إلى من هو أسفل منه أجدر، يعني أحرى، فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليه. فإذا لم ينظر العبد إلى من هو أسفل منه بل نظر إلى من فوقه ومنظر إليه فذلك أجدر أن يجدر نعمة الله ويحتقرها فلا يشكره. فهذا النظر من أعظم الوسائل لشكر النعمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.
هذا الحديث يعني كما تقدم من الشهر عن الله اتخذ هذه الحديث من أنواع أبواب العلم، منها ما يتعلق بالاعتقاد، منها حديث فيها عموم، ومنها أحاديث تتعلق مثلا بالأخلاق، ومنها ما يتعلق أيضا بالطهارة كما في هذا الحديث، فهو مجموعة متنوعة. فهذا الحديث هو من أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر الله عباد المؤمنين إذا قاموا للصلاة أن يتوضأوا، وهذه صفة الوضوء، غسل الوجه واليدين من الركبتين ومسح الراس وراسه من الدين. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين صفة الوضوء كما نقل الصحابة عنه ذلك، ودلت السنة أيضا على ما دل عليه، دلت على أن طهارة الصلاة والوضوء شرط في القبول. لا يقبل الله في الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة ما الهدف؟ قال فستان أو غراب. فهذا مثال مثل به رضي الله عنه، يعني للنوع الذي يقع كثيرا. لا يقبل الله القبول يتضمن الرضا والاعتبار في الشرع وموافقة الشرع مقبول، وضد القبول الرد. إذا لا نقبل فما لا يقبل الله فهو موجود غير مقبول. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ففي هذا دليل على بطلان صلاة المحدث، فمن صلى وهو محدث فصلاته باطلة مردودة غير مقبولة ولا مجزئة، فلا إجزاء ولا ثواب، لا يثاب عليها ثواب الصلاة الصحيحة. ولماذا نقول ثواب الصلاة الصحيحة؟ لأن خصوصا من صلى ناسيا لحدثه فصلاته غير صحيحة ولا مقبولة، قبول الصلاة في الصحيح،
لكنه مثاب على فعله،
لأنه لأن الصلاة تضمنت ذكرا ودعاء وقراءة
مثاب قد عمل،
لكن هذا العمل لو نثيب عليه وكلامه في الناس وإن أثيب عليه فإنه لا يجزئ، لأنه وقع على خلاف ما أمر الله. وإن كان المكلف في هذه الحال معذورا ولا إثم عليه، لكن دلت السنة كما قال العديد على أن عمله غير مقبول، فلا يجزئ. هذا موضع إجماع، أجمع العلماء على أن من صلى مقبلا وجب عليه الصلاة، لا بد أن يقبل. فنسيان الطهارة كنسيان الصلاة، وفي العليم من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا ذكرها. فمن نسي أن يصلي إحدى الصلوات الفجر أو الظهر أو العصر نسي ثم ذكر وجب عليها أن يقضيها متى ذكرها. هكذا الذي نسي شرطا من شروطه، وأكثر ما يقع من ذلك هو الطهارة. فمن صلى محدثا ناسيا حدثه ثم ذكر وجب عليها أن يحدث. ويدخل في الحدث كل ما عده العلماء ناقضا، ونواقض الوضوء وتسمى موجبات الوضوء، منها ما هو متفق عليه يجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالبول طائر والمذي خروج، يعني الخارج من السبيلين مما هو معتاد أن ناقض بالاتفاق، وما سوى ذلك ففيه خلاف. قلت بمس الفرج ومس المرأة بشهوة، وكذلك دوائر العقل، فهذه الأمور يعني لا حكم الحدث باعتبار أنها مبطلة للوضوء، ناقضة للوضوء، فتدخل في الحدث حكما، وإن كان الحدث أخف بالخارج من السبيلين قول غائط صريح ونحو ذلك. وكل حسن يتوضا عليه أخف من الحدث الأصغر أم من الحدث الأكبر وهي الجنابة. الطهارة تجينا بالغسل بنص القرآن كما قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وهذا كله مجمع عليه في أهل العلم. فنبي إذا نبي القبول يتضمن عدم الإجزاء في هذا الحديث، بخلاف ما ورد في أمور ورد فيها نفي القبول، مثل من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. فنفي القبول هناك هو أنه يتضمن عدم الثواب، يعني الرد بعدم الثواب لا بعدم الإجزاء، بمعنى أنه لا يؤمر بقضاء تلك الصلوات لكنه يحرم ثوابها. فالمقصود ان هذا العدل قد تضمن شرطا من اكد شروط الصلاه، الصلاه سواء كانت فرضا او نفلا، لا يقبل الله صلاه احد سواء كانت سريره او نفلا. وكل حتى يتوضا هذا مقيد بما فيها وجد الماء قدر الإنسان عن استعماله. أما من لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله فالله قد بين حكم ذلك في نفس آية الوضوء، حيث قال: أو جاء عبد منكم غائط أو لامسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصعيد وضع وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. وقال للذي رآهم معتزلا لم يصلي معهم ما منعك أن تصلي معنا؟ قال أجنبت يا رسول الله ولا ماء أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي. إذا بلوغ النور مجموع أنه أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أعدت حتى يتوضأ يعني أو يتيمم إذا لم يجد ماء أو لم يستطع استعماله. فالتيمم قائم مقام الوضوء ومقام الغسل عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله. نعم إلى هنا يا شيخ بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ يقول يسأل عن المقولة السائدة بين الناس أو عند كثير من الناس أنه يقول أنا مبتلى بشرب الدخان. يقول مع أن الأعمال هنا ليست حتمية عليه.